بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، ما اسمه؟ ها؟ عائض الله. عن أبي ذر، ما اسمه؟ جندب ابن جنادة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال، وهذا يسمى حديثا قدسيا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذه النسخة أصح من نسخة أجعلها عليكم أحفظها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، لأنه من كلام الله جل وعلا، حديث قدسي. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث عظيم، وقد اعتنى العلماء بشرحه، شرحه ابن رجب في شرح الأربعين بشرح واسع، ومن أوسع من شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر، نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وشرحه هذا موجود ضمن الفتح الرباني. والشاهد منه النهي عن الظلم، وأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس، فقال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي. وهذا فضل منه جل وعلا، حرم الظلم على نفسه ولا يظلم ربك أحدا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. لا تظلم نفس يوم القيامة عند الله جل وعلا. ويقول الله للإنسان يوم القيامة إنك لن تظلم. فحرم الله الظلم على نفسه. والظلم كما يفسر العلماء بتفسير عام هو وضع الشيء في غير موضعه. قال شيخ الإسلام وهذه الجملة في الحديث إني قد حرمت الظلم على نفسي شاملة لكل مسائل القدر. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه بل يضع كل شيء موضعه. قال وقوله وجعلته محرما بينكم شامل لكل مسائل الشرع والدين. فمحرم على الإنسان الظلم سواء كان ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره. فلا يجوز أن يظلم نفسه بالشرك بالله. الذي يشرك يظلم نفسه. الذي يكفر يظلم نفسه. الذي يعصي الله يظلم نفسه. ولذا قال الله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في الأشهر الحرم أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية الله بمخالفة أمره. فالعاصي ظالم لنفسه. وأكثر ما أطلق الظلم في القرآن المراد به الكفر والشرك والكافرون هم الظالمون أولئك هم الظالمون في حق الكفار والمشركين. إن الشرك لظلم عظيم. كثيرا ما أطلق الظلم بمعنى الكفر والشرك لأن هذا هو أشد الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه. والنوع الثاني ظلم الإنسان لغيره أيضا محرم. ظلمه لغيره بأخذ حق غيره ومنعه منه أو يحمله ما لا يتحمل. فجعل الله الظلم محرما بين الناس. ظلمهم لأنفسهم محرم وظلم بعضهم لبعض محرم. وهذا الثاني هو المراد بهذا الحديث بدليل قوله فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. ثم كرر هذه اللفظة يا عبادي تأكيدا وتعظيما وإشعارا للمخاطبين بأنهم عباد لله جل وعلا فلا يخرجوا عما يأمرهم به ولا عما ينهاهم عنه بل يلازمون ذلك. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. معنى تخطئون أي ترتكبون الذنوب عمدا. إنه قد يقول قائل الخطأ لا يؤاخذ به الإنسان. لفرق بين الخاطئ والمخطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمدا. والفعل منها جميعا أخطأ. فأخطأ تطلق في ارتكاب الشيء سهوا وتطلق في ارتكاب الإثم عمدا. الفعل منها جميعا أخطأ. بقي يفرق بينها باسم الفاعل. أن اسم الفاعل من ارتكاب الإثم عمدا خاطئ واسم الفاعل من ارتكاب الشيء سهوا دون قصد مخطئ. ولذا قال الله في القرآن لا يأكله إلا الخاطئون، والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمدا. فقوله هنا إنكم تخطئون أي ترتكبون الإثم عمدا، وأما ما يفعله الإنسان سهوا دون قصد فهذا لا يؤاخذ به. إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب لأبالي فاستغفروني أغفر لكم. وهذا في حث على الاستغفار، وأن العبد مهما ارتكب أن الله تعالى يغفر الذنب، وهذا من رحمة الله بعباده يغفر ذنوبهم إذا تابوا ورجعوا إليه. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي كلكم محتاج إلى الطعام ولا يقدر أن يسوق لكم هذا الطعام إلا الله. هذا معنى كلكم جائع، أي كلكم محتاج إلى الإطعام مفتقر إليه، فاطلبوا ذلك من الله جل وعلا فإنه هو القادر عليه وهو الذي يسوق إليكم. فيسأل ربه كل شيء. ذكر ابن رجب ولم يسنده عن بعض السلف قال إني لأسأل الله تعالى حاجتي حتى أسأله ملح طعامي. والمراد أن الإنسان يسأل ربه حاجته عموما، وأن يغنيه من فضله وأن يطعمه، وهذا هو الأصل أنه يسأل الله تعالى أن يطعمه، أن يغني من فضله، أن يرزقه عموما ولا يحتاج إلى تفصيلها. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي كلكم محتاج إلى الكسوة مفتقر إليها وهي من الله جل وعلا، فاسألوا الله تعالى ذلك. جاء عن عائشة عند أبي يعلى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أنها كانت تقول إني لأسأل الله كل شيء حتى أسأله شسع نعلي إذا انقطع. شسع النعل هي سيور النعل. والمراد من هذه أن العباد مفتقرون إلى الله جل وعلا وهم بحاجة إلى فضله ونعمته في طعامهم، في كسوتهم، في سائر أمورهم، في سائر أمورهم، في مغفرة ذنوبهم، والله تعالى بيده كل ذلك. وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسلم في هذا الموضع يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي هم محتاجون إلى سؤال الله الهداية، محتاجون إلى سؤال الله مغفرة الذنوب، محتاجون إلى سؤال الله طعامهم وكسوتهم وسائر شؤونهم. فلا غنى بالعبد عن الله جل وعلا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما ورفعت المائدة بعد أكله يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا نستغني عن الله جل وعلا ولا نودع نعمه ونتركها ولا نكافئ نعمه مهما فعلنا. فالعباد مفتقرون إلى الله جل وعلا. ثم بعد أن أمر الله تعالى بهذه المسائل، الحديث هذا حديث عظيم، بعد أن أمر بهذه المسائل يسألون مغفرة ذنوبهم، يسألونه هدايتهم، يسألونه طعامهم، يسألون كسوتهم، بيّن أن كل شيء على يسير، ومهما سألوا يعطيهم، ومهما طلبوا فهو عنده يسير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي عبد منكم لم يزر ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفقر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل، أي ولو أطال المسألة لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، ما عسى هذا المخيط أن يأخذ من ماء البحر شيء لا يعتد به. فإذا قام العباد كلهم من منذ خلق الله آدم إلى آخر مخلوق من البشر، وهكذا الجن، على سؤال الله جل وعلا وأعطى كل إنسان ما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيئا، ففضل الله تعالى واسع وعظيم وملكه سبحانه كبير، مهما سأله العباد فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله الذي وفقه للعمل ثم قبله منه ثم أثابه عليه، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه، من وجد غير العمل الصالح فهذا من فعله ويلوم نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، حديث عظيم. نقل الشيخ الألباني في الحاشية، هنا حاشية هذه النسخة فائدة، عن أبي مسهر وهو راوي الحديث عند البخاري، علي بن مسهر عبد الأعلى بن مسهر، أنه قال ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر هذا، أي لأن رواته جميعا شاميين. أبو إدريس هو خولاني ولكنه ممن كان في الشام، والشاهد منه تحريم الظلم، فهو في باب الظلم ظلمات. أخوني يقول هل صحيح أن أبا إدريس ألقي في النار؟ عمن جاء هذا؟ ها؟ عن أبي مسلم الخولاني، ليس أبي إدريس. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.